بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الفصل الرابع في صفات ذاته سبحانه وتعالى، وقلنا بأن الصفات في البداية قسمناها إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، والصفات الذاتية هي الصفات التي يقتضيها مقام الذات بلا حاجة إلى افتراض شيء خارج الذات. أما الصفات الفعلية فهي الصفات المتوقفة على وجود أمر خارجي كالخالقية والرازقية وغير ذلك. طبعا الصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والحياة وغير ذلك من الصفات التي تثبت للذات بلا حاجة إلى افتراض أمر خارجي. هذا تقدم في الدرس السابق، وأقمنا دليلا على أن الله تعالى وواجب الوجود متصف بصفات الذات، الصفات الذاتية، بأن هذه الصفات موجودة في عالم الوجود الخارجي، وإذا كانت موجودة في العالم الخارجي الذي هو معلول لله سبحانه وتعالى فهي موجودة قطعا في الذات الإلهية، لأن فاقد الشيء لا يعطي، بل قلنا أعلى رتبة وأسمى مما هو موجود في عالم الوجود المادي الخارجي. ولكن لم نثبت بأنها شنو أقصى درجة للكمال، قلنا أعلى مما هو موجود عند المخلوقين عند المعلولين. يعني المعلول إذا كان عنده علم بدرجة 10% فعلم الله تعالى أكثر من ذلك، لكن زيادة هل هو 100%؟ لم نثبت ذلك، وهذا هو عيب البرهان اللي ذكرناه، كالعيب اللي ذكرناه في البرهان السابق، أن هذا استدلال بالممكن على الواجب سبحانه وتعالى، وقلنا لا، هذا لا يتم، لأنه يا من دل على ذاته بذاته، يعني هل يوجد هناك شيء أوضح وأجلى من الله سبحانه وتعالى حتى يستدل به عليه؟ كذلك هنا علم الإنسان هو علم ناقص محدود، ولا يمكن أن يكون دليلا على علم الله سبحانه وتعالى، بل الذات الإلهية هي بنفسها تقتضي أعلى درجات العلم وأعلى درجات القدرة وإلى آخره، كما سنوضح في طيات البحث أيضا. فهذا البرهان بالحقيقة برهان عبر عنه للحكماء مو للعرفاء الحقيقيين الذين يقولون لا نستدل بالمعلول على العلة، بل العلة هي ظاهرة وجلية بنفسها ولا تحتاج أن نقيم عليها دليلا هو المعلول. هذا تقدم في الدرس السابق. اليوم نريد أن نقسم الصفات الذاتية. نقسم الصفات إلى الصفات الذاتية، نقسمها إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. الصفات الثبوتية، ما معنى الصفة الثبوتية؟ هي التي تثبت شيئا للواجب سبحانه وتعالى. أما السلبية فهي التي تسلب شيئا عن الواجب سبحانه وتعالى. والسؤال الأساسي هنا، هل هذان قسمان من الصفات ونوعان من الصفات، نوع صفة ثبوتية ونوع صفة جنو السلبية أم هما نوع واحد وقسم واحد؟ الجواب لا يوجد لدينا قسمان، صفات ثبوتية وصفات سلبية، بل كلاهما يرجع إلى قسم واحد ونوع واحد، وإن اختلفوا في ذلك النوع الواحد والقسم الواحد فهناك قولان في المسألة. القول الأول قال لا توجد لدينا صفة ثبوتية، بل الصفة الثبوتية مرجعها إلى الصفة السلبية، فحينما نقول الله تعالى قادر مرجح علما أن الله تعالى ليس بعاجز، إذا قلنا الله تعالى عالم مرجح شنو؟ أنه ليس بجاهل. وهكذا كل الصفات الثبوتية ترجع إلى صفات سلبية، فلا يوجد لدينا إلا صفات سلبية. هذا القول الأول في المسألة عليكم السلام. القول الثاني في المسألة بالعكس، أن نرجع الصفات السلبية إلى الصفات الثبوتية ونقول لا يوجد لدينا إلا الصفات الثبوتية. توضيح ذلك، نقول الصفة السلبية هي سلب شيء عن الذات المقدسة، فنسأل سلب كمال أم سلب نقص؟ ماذا نسلب عن الذات الإلهية، كمال أو نقص؟ نسلب نقصا. زين، النقص ما هو؟ سلب الكمال. فحينما نقول نسلب النقص فنحن نسلب سلبا الكمال، نسلب سلب الكمال، فسلب النقص هو سلب لسلب الكمال، وسلب السلب إثبات كمال. سنوضحها حينما أقول الله تعالى ليس بجاهل، زين ما هو الجاهل؟ ليس بعالم. حينما أقول الله تعالى ليس بجاهل، والجاهل هو ليس بعالم، يعني الله تعالى هو ليس بليس بعالم، ليس ليس بعالم، ونفي النفي إثبات، يعني الله تعالى عالم. فكل صفة سلبية هي سلب للنقص، والنقص سلب للكمال، فسلب النقص هو سلب سلب الكمال، وسلب سلب الكمال إثبات للكمال. مثلا نضرب مثال ثاني، الله تعالى ليس بعاجز، هاي سلبية لو ثبوتية؟
سلبية،
لكن نرجحها إلى ثبوتية. ما معنى ليس بعاجز؟ العاجز شنو معنى؟ ليس بقادر. فالله تعالى ليس بعاجز أي ليس بقادر. ليس ليس يتساقطان، لأن نفي النفي إثبات، فشراح يصير؟ يعني الله تعالى قادر. فحينما نقول الله تعالى ليس بعاجز، هذا مرجعه علما إلى قولنا الله قادر، لأن نفي النفي إثبات، فالصفات السلبية مرجعها إلى صفات ثبوتية. ففي الحقيقة ما عندنا صفات ثبوتية وسلبية، كل الصفات هي ثبوتية حتى الصفات السلبية، لأن الصفات السلبية تسلب النقص، وسلب النقص إثبات للكمال. الصفات السلبية سلب للنقص، وسلب النقص إثبات للكمال، فهذا يعني أنها صفات ثبوتية تثبت الكمال لا تسلب الكمال. قال تنقسم الصفة إلى ثبوتية كالعالم والقادر. لماذا سميت ثبوتية؟ لأن نثبت شيئا للذات، وسلبية تفيد معنى سلبيا. يعني شنو معنى سلبيا؟ أي نسلب شيئا عن الذات لكنك عرفت. هذا لكنك شروع في بيان القول الثاني اللي هو شنو القول الثاني؟ إرجاع الصفات السلبية إلى صفات ثبوتية. ما هو الدليل؟ يقول لكنك عرفت آنفا في نهاية الفصل الثاني أنه لا يجوز سلب كمال من الكمالات منه تعالى. لماذا؟ لأننا لو سلبنا منه وجودا أو كمالا وجوديا فهذا يعني أن الواجب تعالى محدود بحد عدمي. ونحن أثبتنا في نهاية الفصل الثاني بأن الواجب ليس محدودا بحد عدمي، فلا يسلب منه وجود ولا كمال وجودي. بعبارة أخرى، إذا كان هو موجدا ومعطيا للكمال الوجودي ففاقد الشيء لا يعطي، لا بد أن يكون واجدا له لكونه مبدأ كل كمال، وفاقد الشيء لا يعطي. فصفاته السلبية ما هي؟ ما دل على سلب النقص والحاجة لا سلب الكمال. زين، سلب النقص والحاجة كمال أو ليس كمالا؟ أنا من أسلب النقص عنك، من أقول أنت لست بكاذب، أنا في الحقيقة سلبت عنك شيئا لو أثبتت لك صفة جيدة، أثبتت لك صفة جيدة، أنت لست بكاذب، يعني أنا مدحتك لم أسلب منك شيئا، وإنما أثبتت لك أنت لست أو ليس بصادق، بل أنت صادق. ولما فصفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة، وسلب النقص والحاجة كمال، فالصفة السلبية ترجع إلى إثبات الكمال، يعني هي صفة ثبوتية لا صفة سلبية. كمل ليس بجاهل، يعني كقولنا هذا ليس بجاهل، يعني شنو ليس بجاهل؟ يعني عالم، يعني عالم. حينما تقول ليس بجاهل يعني ليس بعالم، بل هو عالم. ومن ليس بعاجز، انت تقول ليس بعاجز يعني قادر، يعني ليس بقادر، بل هو قادر، يعني نفي النفي إثبات. زين، وما ليس بجوهر، مش تقول هذا ليس بجوهر، يعني شنو ليس بجوهر؟ ما المقصود من الجوهر هنا؟ مو المقصود من الجوهر هو الموجود، لا في موضوع في قبال الموجود في موضوع، لا، المقصود هنا الجوهر المادي، أي الممتد في الأبعاد الثلاثة، أي الجسم الطبيعي، أي الطول والعرض حينما أقول هذا ليس بجوهر مادي، فمقصودي هذا غير ممتد في الأبعاد الثلاثة. يعني شنو غير ممتد في الأبعاد الثلاثة؟ أي هو ليس ماديا، ليس ماديا. وإذا قال ليس ماديا هو مجرد، وهذه صفة كمال أم صفة نقص؟ هذه صفة كمال. ولما كان النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، النقص شنو معناه؟ سلب الكمال. فإذا سلبت النقص يعني سلبت سلب الكمال، أي أثبتت الكمال. كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص راجعة إلى سلب الكمال، وهو إيجاب الكمال. لماذا؟ لأن نفي النفس إثبات. فمعنى ليس بجاهل سلب العلم، وسلب العلم يعني هو عالم، إيجاب للعلم ومعناه إيجاب العلم. إذن كل صفة سلبية ترجع إلى صفة ثبوتية. إذا أكو عندنا صفات سلبية لو ما عندنا في الحقيقة؟ ما عندنا. إذا ما عندنا إلا صفات ثبوتية. زين نجي نقسم بعدين الصفات الثبوتية. نقول الصفات الثبوتية على نوعين: صفات ثبوتية حقيقية وصفات ثبوتية اعتبارية. لكن بأي معنى؟ بالمعنى الذي تقدم في المرحلة السابقة، حيث قسمنا الوجود إلى حقيقي وإلى اعتباري، لكن مو بمعنى الأصالة وعدم الأصالة، وإنما بمعنى آخر. إذا تذكرون قلنا الحقيقي، قلنا المفاهيم إما حقيقية وإما اعتبارية. المفاهيم الحقيقية ما هي؟ المفاهيم الحقيقية لها ما به ذا في الخارج. أما المفاهيم الاعتبارية فليس لها ما به ذا في الخارج. مثلا الفوقية مفهوم حقيقي أم اعتباري؟ اعتباري. لماذا؟ يعني ما عندنا فوقية بالخارج، الموجود في الخارج هو السقف. السقف حقيقي لكن الفوقية اعتبارية. فالصفات الإلهية إما صفات لها ما بإذا في الخارج، وإما صفات اعتبارية ليس لها ما بإذا في الخارج. فإن كان لها ما بإذا في الخارج نسميها صفات حقيقية، وإن كانت ليس لها ما بإذا في الخارج نسميها صفات إضافية. شنو المقصود بالإضافية؟ أي الاعتبارية كالفوقية وكل النسب، الفوقية التحتية التقدمية التأخرية العالمية القادرية الخالقية الرازقية، كل هاي شنو؟ صفات نسبية لا تحقق لها في الخارج. إذن صفات الباري ووازن الوجود على نوعين: إما صفات حقيقية وإما صفات إضافية، أو قصدي صفات غير حقيقية، أي صفات اعتبارية ليس لها ما بإذا في الخارج كالنسب مطلقة.
مش نقول الحقيقية تتصف بها ذات الله فقط، عندما إضافية من كثر للمقام يعني
لذلك راح نقول الصفات في الحقيقة لا نبحث عنها لأنها متأخرة، تفترض وجود خارجي، وجود خارجي، فلا نبحث عنها، وإنما نبحث فقط عن الصفات الحقيقية. ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية العالم، لأن العالم له ما بيذا في الخارج أم لا؟ له ما بيذا، فهو صفة حقيقية. وإضافية يعني ليس لها ما بإذا في الخارج كالقادرية والعالمية. العالمية صفة حقيقية لو إضافية؟ العالمية يعني عندنا فرق بين العالم والعالمية، كالذي هو فوق والفوقية، السطح الذي هو فوق حقيقي لكن الفوقية العالم حقيقي، العالمية القادر حقيقي، القادرية اعتباري، وهكذا. ثم نقسم الحقيقية اللي شنو الحقيقية؟ لها ما بذا. نقسمها إلى حقيقية محضة وحقيقية ذات إضافة. ما هو الفرق بين الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة؟ الجواب: الحقيقية المحضة هي الصفة التي لا تتوقف حتى على افتراض وجود الغير. نحن قلنا الصفات الذاتية لا تتوقف على افتراض وجود الغير خارجاً. الآن نريد نضيف بعد، مو لا تتوقف على وجود الغير خارجاً فقط، لا تتوقف على وجود الغير خارجاً ولا تتوقف على افتراض وجود الغير في عالم التعقل والتصور. أي بعبارة أخرى هي غير متوقفة على الغير لا مفهوما ولا مصداقا في عالم التعقل والمفاهيم والتصورات، لا تتوقف على الغير، وفي عالم الخارج لا تتوقف على الغير. مثالها مثل الحياة، حينما أقول المولى سبحانه وتعالى حي، فإثبات الحياة لله تعالى يتوقف على وجود شيء خارجي أم لا يتوقف؟ غير الواجب لا يتوقف. زين، يتوقف في عالم الذهن والتعقل والمفاهيم. تعقل الحياة للواجب هل تتوقف على وجود شيء آخر أم لا، أو على تعقل شيء آخر أم لا؟ أيضا لا تتوقف على تعقل شيء آخر، يكفي تعقل الذات والحياة، ولا يتوقف على تعقل وتطور شيء آخر. فهذه صفة حقيقية محضة. أما الصفة الحقيقية ذات الإضافة فهي الصفة التي لها ما بإزاف الخارج، ولذلك هي حقيقية، ولكنها لا تتوقف، لا تتوقف على وجود شيء آخر في الخارج. لماذا لا تتوقف على وجود شيء في الخارج؟ لماذا؟ لأنها صفة ذاتية وليس صفة فعلية. نعم، هي تتوقف في مقام التعقل على تصور الغير، كالعلم بالغير. حينما نقول الله تعالى عالم بمخلوقاته أو عالم بغيره، علمه بغيره تعقلا وتصورا، يتوقف على تصور الغير أم لا يتوقف؟
يتوقف
على تصور الغير، ولذلك هي صفة حقيقية لكن ذات إضافة. قال وتنقسم الحقيقية إلى حقيقية محضة كالحي، فإن ثبوت الحياة بواجب الوجود لا يتوقف حتى على تعقل شيء آخر. يعني في عالم التعقل لا يتوقف على شيء آخر. وحقيقية ذات إضافة، اللي هي شنو حقيقية ذات إضافة؟ أي في عالم التعقل تتوقف على الغير أم لا تتوقف على الغير؟ تتوقف على الغير. وحقيقية ذات إضافة كالعالم بالغير، فإن تعقل العالم بالغير يتوقف على وجود الغير تصورا ومفهوما وعقلا وذهنا، يتوقف على وجود الغير. الآن نرجع إلى التقسيم الأول اللي قسمناها إلى صفات حقيقية وإضافية. نقول أما الصفات الإضافية اللي هي حقيقة سميناها شنو؟ اعتبارية، يعني لها ما بإذا أو ليس لها ما بإذا؟ ليس لها ما بإذا في الخارج. وإذا كانت ليس لها ما بإذا في الخارج أي اعتبارية، فهي ثابتة للمولى أو ليس ثابتة للمولى؟ ليس ثابتة للمولى، لأن المولى منزه عن كل أمر اعتباري، ولذلك لا نبحث عنها، وإنما نبحث عن الصفات الحقيقية. فنسأل الصفات الحقيقية بكلا قسميها، يعني شنو كلا قسميها؟ الصفات الحقيقية المحضة والصفات الحقيقية ذات الإضافة بكلا قسميها، كيف تثبت للذات الإلهية؟ بأي طريقة؟ هل هي عين الذات؟ هل هي غير الذات؟ هل هي قديمة؟ هل هي حادثة؟ كيف تثبت للذات؟ الجواب توجد لدينا أربعة أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الحكماء والإمامية، بأن الصفات الذاتية الثبوتية الحقيقية هي عين الذات وليست أمرا زائدا على الذات، بل هذه الصفات بعضها عين بعض مصداقا لا مفهوما. هذا القول الأول. الآن قاعد نجرد الأقوال ثم نستدل. كلا الأمرين صحيح، لكن بشرط أن يذكر الآراء دون أن يرجح. بعد ما مرجح يذكر الآراء ثم يقول مثلا والثاني هو الصحيح بدليل كذا وكذا، لأن الأول باطل والثاني وهكذا. فمرات يحصل الأقوال يذكرها كلها ثم يختار منها. الآن إحنا ما مختارين بعد، الآن قاعد نذكر الأقوال. القول الأول أن الصفات هي عين الذات. القول الثاني، القول الثاني أن الصفات هي زائدة عن الذات ولكنها قديمة بقدم الذات. هذا القول الثاني. القول الثالث، الصفات زائدة على الذات ولكنها حادثة وليست قديمة بقدم الذات. القول الرابع، أصلا لا وجود للصفات حتى نسأل أنها عين الذات أو زائدة عن الذات. وهذه الأقوال الأربعة يمكن أن نحصرها في قسمة ثنائية. القسمة الثنائية شو تفيد؟ تفيد الحصر العقلي. سنقول إما أن تكون للذات صفات أو لا تكون للذات صفات. إذا لم تكن للذات صفات هذا يقول هذا القول الرابع. أما إذا كانت للذات صفات فنقسمها بالقسمة الثنائية، هل هي عين الذات أم زائدة عن الذات؟ فقسمان، القسم الأول يقول عين الذات والقسم الثاني يقول زائدة عن الذات. إذا قلنا عين الذات هذا يقول زين. إذا قلنا زائدة عن الذات هم القسمة قسمة ثنائية، هل هي قديمة أو حادثة؟ إن قلنا قديمة هذا القول الثاني، وإن قلنا حادثة هذا هو القول الثالث. لحد الآن بعدنا شنو؟ ما نبين أي الأقوال هو الصحيح. قال وأما الصفات الحقيقية، طبعا نرجع ثلاث أسطر عبرنا، ولا ريب في زيادة الصفات الإضافية على الذات المتعالية. يعني الصفات الإضافية اعتبارية، وإذا كانت اعتبارية فهي زائدة عن الذات أو عين الذات؟ زائدة على الذات. وإلا لو كانت عين الذات، الذات إيش راح تصير؟ اعتبارية. وهذا مستحيل جل وعلا عن ذلك. لذلك لا نبحث هل هي عين الذات أو ليست عين الذات، لا، هي ليست عين الذات. لا ريب في زيادة الصفات الإضافية على الذات المتعالية. لماذا؟ لأنها معان اعتبارية. فإذا كانت عين الذات راح يصير واجب الوجود شنو؟ اعتباري. وجلت الذات أن تكون مصداقا لأمر اعتباري لها، يعني للأمور الاعتبارية. إذن الصفات الاعتبارية اللي عبرنا عنها شنو؟ بالصفات الإضافية لا نبحث عنها، تبقى عندنا صفات الثبوتية الحقيقية. زي ليش خصصنا البحث بالثبوتية؟ فالسلبية هم نبحث عنها، قلنا السلبية ترجع علما إلى الثبوتية. فقال والصفات السلبية ترجع إلى الثبوتية الحقيقية، فحكمها لها علما ترجع الصفات السلبية حكم الثبوتية. إن قلنا الثبوتية عين الذات فالسلبية راح تصير عين الذات، وإن قلنا ليس عين الذات فالسلبية ليست عين الذات. بالحقيقة ما عندنا اثنينية، عندنا شيء واحد وهو الصفات. زين نسأل هذه الصفات الحقيقية الثبوتية عين الذات أم زائدة؟ أما الصفات الحقيقية أعم من الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة كما ذكرنا في التقسيم، ففيها أقوال، يعني فيها أقوال من أي جهة؟ أنها عين الذات أم زائدة؟ القول الأول أنها عين الذات المتعالية، هذا هو القول الأول. مو بس هذا، بل كل صفة هي عين الصفة الأخرى، وكل منها يعني من الصفات عين الصفة الأخرى. هذا القول الأول اللي قلنا اختاروه الحكماء والإمامية. ثانيا وثانيها، طبعا إذا نقول ثانيها كون الأول شو نقول؟ أولها مو أحدها. إذا نقول أحدها لابد أن نقول والآخر، فأولها أنها عين الذات، ثانيها أنها زائدة على الذات، لكن زائدة على الذات قديمة لو حادثة قديمة، زائدة على الذات لازمة لها. شنو يعني لازمة لها؟ يعني غير مفارقة، وإذا كانت غير مفارقة فهي قديمة، فهي قديمة بقدمها، فهي قديمة بقدمها. زين، وثالثها أنها زائدة على الذات، ولكن لازم لو مفارق، مفارق، وإذا كان صفة مفارقة فهي حادثة وليست قديمة. ورابعها أصلا يقول ماكو شنو؟ أصلا ماكو صفات، وإنما هذه الصفات منتزعة من مقام الفعل. لذلك يقول إن معنى اتصاف الذات بصفة كون الفعل الصادر من الذات فعل من تلبس بها. بمن؟ بهذا. يعني شلون؟ يعني إذا رأينا موجودا حيا فشو نقول؟ ما نقول الله تعالى حي، لا، نقول الله تعالى فعله فعل من له الحياة. لماذا؟ لأن هذا الفعل قد تلبس بمن؟ بالحياة. فمن الذي يفعله؟ من يكون فعله، من يكون متلبسا بمن؟ بالحياة. لذلك شوف العبارة شلون دقيقة، يقول كون الفعل الصادر من الذات فعل من تلبس بالصفة، يعني هذا الشيء الذي صدر هو فعل من تلبس بالحياة، وهذا الشيء الذي صدر هو فعل من تلبس بالعلم، وهكذا. فمعنى كونها عالمة، حينما نقول الذات عالم، شنو معنى؟ أنها تفعل فعل العالم، وقادرة أنها تفعل فعل القادر، حية أنها تفعل فعل الحي، وهكذا. لا نريد أن نثبت لها علم وقدرة وحياة، بل في مقام الفعل تفعل فعل القادر، في مقام الحياة تفعل فعل الحي، في مقام القدرة تفعل فعل القادر، وهكذا. فمعنى كونها عالمة أنها تفعل فعل العالم في إتقانه وإحكامه ودقة جهاته، وكونها قادرة شنو معناها؟ أنها تفعل فعل القادر في الإتقان والإحكام، وهكذا. فالذات هي نفس الصفات أم الذات غير الصفات ونائبة مناب الصفات؟ يقول فالذات نائبة مناب الصفات. يعني شنو نائبة مناب الصفات؟ أي تحتاج إلى الصفات أم لا تحتاج؟ لا تحتاج. يعني الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى صفة العالم. لماذا؟ لأنه يفعل فعل العالم. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى صفة القادر، لأنه يفعل فعل القادر. فالذات تقوم مقام الصفات، أي أن الذات لا تحتاج إلى الصفات، وهذا هو القول الرابع. طبعا القول الأول قول الحكماء والإمامية، القول الثاني قول الأشاعرة، القول الثالث قول الكرامية أو الكرامية، القول الرابع هو قول المعتزلة. طبعا فرارا ممن؟ من أنه إذا كانت هذه الصفات ثابتة للذات، فإذا كانت عين الذات راح تصير قديمة بقدم الذات، إذا كانت ثابتة راح تصير قديمة ويلزم تعدد القدماء. إن قلنا لا حادثة، وإذا حادثة فالمولى قبلها شنسا فاقد لها، فمن هذا الباب قال هو ما يحتاج إلى صفات، فهذا فرار من إشكال. يقول إحنا ما نلحظ الصفات، ساكتين عن الصفات، أصلا لا نفكر في الصفات. نقول الله سبحانه وتعالى فعله الموجود في الكون فعل القادر، وفعله فعل العالم. ما نثبت العلم لله ولا نثبت القدرة لله، وإلا يرد علينا الإشكال أنها قديمة أم حادثة. لا أقول نظرية تقول بتعدد القدماء، الزمان الزمان قديم لو حادث الزمان قديم
مبدأ الأول
قريب عن الأول يعني عين الذات
دليل
صفات عين الذات القول الرابع مو قريب على القول الأول.
لا أظن يقول ماكو صفات شلون عين الذات، أظن يقول ذات لا تتصف بالصفات بل فعلها فعل من يتصف بالصفات. هذا زين، أي الأقوال هو الصحيح؟ الجواب القول الأول هو الصحيح. ليش القول الأول هو الصحيح؟ لأن الذات المقدسة أوجدت الحياة في المخلوقات لو ما أوجدت. زين، نطبق القاعدة الفلسفية فاقد الشيء لا يعطي، فالذات الإلهية واجدة للحياة أم لا؟ واجدة للحياة بالذات لو أمر زائد عن الذات، بالذات هي ذاتها واجدة للحياة ولذلك أعطتها لغيرها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، الذي يوجد شيئا فلا بد أن يكون واجدا للشيء ومتصفا بذلك الشيء بالذات، فهذه الصفات عين الذات. والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء والإمامية. لماذا؟ لما عرفته؟ خلينا مقدمتين. المقدمة الأولى أن ذاته المتعالية مبدأ لكل كمال وجودي، هذا تقدم لو ما تقدم؟ هذا تقدم في بداية الفصل الثاني والثالث، أيضا تكلمنا عن ذلك. والمقدمة الثانية ومبدأ الكمال غير فاقد الله. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي، فهو واجد له بالذات، ففي ذاته حقيقة كل، ففي ذاته حقيقة كل كمال يفيض عن، كل كمال يفيض عن الله تعالى كالقدرة والعلم والحياة، فهو شنو؟ فهو موجود في ذاته، وإذا كان موجودا في ذاته فهو عين الذات وليس أمرا زائدا خارجيا عن الذات، وهو العينية. لكن العينية بأي معنى؟ العينية مفهوما أم العينية مصداقا؟ الجواب مو مفهوما، لأن واجب الوجود مفهوما يختلف عن القادر والعالم والمحيي والمميت اللي شنو؟ صفات. يختلف مفهوما يختلف، لكن مصداقا شريد نقول أن المصداق هذا هو واجب الوجود وهو القادر وهو المحيي وهو العالم وهكذا، كل الصفات هي تشترك في مصداق واحد، ذلك المصداق الواحد هو واجب الوجود، هو العالم، هو القادر، هو الرازق وإلى آخره، إذا أضفنا إليها كل الصفات الأخرى فهنا اشتراك مصداقي وليس اشتراكا مفهوميا. فالذات هي عين هذه الصفات، والصفات هي عين الذات، لا اثنينية بينها. زين، وقعدنا شو نحقق؟ نثبت أن كل صفة هي عين الصفة الأخرى. هاي شلون نثبتها؟ نقول هذه الصفة هي عين الذات، العالم هي عين الذات، والذات هو عين القادر، لأن الذات عين الصفات الأخرى جميعا، الذات هي عين الصفات جميعا. فنقول العالم عين الذات والذات عين القادر، فالعالم عين القادر. وكذلك نعكس المطلب، القادر عين الذات والذات عين العالم، فالقادر عين العالم. فالله تعالى عالم من حيث هو قادر، وقادر من حيث هو عالم، لكن مو مفهوما. حتى تقول لي شلون القادر شيء والعالم شيء ثاني، مو مفهوما وإنما مصداقا. فلذلك يقول ثم حيث كان كل من صفات كماله عين الذات، يعني كل الصفات هي عين الذات الواجدة للجميع، الذات هي واجدة لجميع الصفات، فهي يعني كل صفة من الصفات أيضا واجدة لجميع الصفات وعين جميع الصفات. إذن فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم، واحدة بحسب المصداق الذي هو الذات المتعالية. زين، ما هو الدليل؟ قلت لك شنو الدليل؟ القادر هو عين الذات، لأن الصفة عين الذات، والذات هي عين جميع الصفات، فالقادر عين العالم وعين الحي وعين غير من الصفات. وهنا قد واحد يستشكل يقول كيف يتعدد في المفهوم ووحدة في المصداق؟ الجواب لا إشكال في ذلك. المشكلة أين تقع إذا عكسنا المطلب؟ التعدد المصداقي لا يمكن أن يكون هناك مفهوم واحد وهناك تعدد في المصداق. لماذا؟ المفهوم البسيط الواحد لا تكون له مصادق متعددة، لأن كل مصداق له حيثية وكل مصداق له خصوصية، وإذا كانت كلها لمفهوم واحد هذا يلزم أن يكون المفهوم الواحد مركب من خصوصيات متعددة، وهذا مستحيل كما أثبتنا ذلك سابقا. نعم، إذا عكسنا المطلب قلنا المصداق الواحد يندرج تحت مفاهيم متعددة، هذا ممكن لو ممكن هذا ما بيشكال. الآن السيد اللي قاعد أمامي اللي هو مصداق واحد لمصادق عديدة، هو مصداق للسيد ومصداق لطالب الحوزة ومصداق للعربي، مصداق للعراقي، مصداق لكثير من للشيعي وهكذا، فهو مصداق واحد لكن لمفاهيم عديدة، وهذا لا إشكال فيه. لذلك قال هنا هي مختلفة بحسب المفهوم لكنها مشتركة واحدة من حيث المصداق. طبعا هذا الكلام يرد عليه إشكال، نجيب عنه، نطرح الإشكال ونجيب عنه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شوف من هسه بدأ الهجوم عليه، حتى يتذكر الشيخ حسين هذا الإشكال بالدرس الجديد، يعني كما تذكر الإشكال في الدرس السابق.